فلم يأبه له. ولما جاءه الملائكة أرادوا أن يعتدوا عليهم، وتضايق لوط من هؤلاء وهو لم يعرف أن هؤلاء ملائكة. فلما رأوا حال لوط طمأنوه بأنهم لم يصلوا إلى ما يريدون، وأن هؤلاء جاءوا بأمر إلهي، وأمروا لوط بأن يخرج هو ومن آمن معه ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته، لأنها كانت متعاونة مع أولئك. فلما خرج لوط ومن آمن معه اقتلعوا قريته ورفعوها إلى عنان السماء حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبوا عليها سافلها وأمطروا عليهم حجارة من سجيل منضود، تضرب أحدهم في دماغه وتخرج من دبره. ولهذا فبعض أهل العلم يرى أن تكون عقوبة لوط أن يعمد به إلى أعلى مكان في البلد وينكس على رأسه، يلقى على رأسه، وهو قول يقول به كثير من أهل العلم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به مطاوعا، أما لو كان مكرها فلا شيء عليه. ومع الأسف الشديد نرى في هذا الزمن وقوع مثل هذه الجرائم، من يسمونهم بالجنس الثالث، وهذا ما يدعو إليه الغرب. بينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والقنوات الفضائية في زمننا هذا تدعو إلى هذا الأمر، لأنها تريد الفساد للناس حتى لا يبقوا بخير، وإنما يكونون أشقياء مثلهم. نسأل الله تعالى أن يجنب مجتمعات المسلمين الفتن الظاهرة والباطنة. يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وكانت المبادرة من الزوجة، فما الحكم؟ نقول على كل منهما الكفارة، وعلى كل منهما القضاء، وعلى كل منهما التوبة. فهذا جريمة ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب من كل منهما، وعلى كل منهما التوبة إلى الله تعالى، وعلى كل منهما أن يقضي بدل ذلك اليوم، وعلى كل منهما الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد كل واحد منهما رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع الصيام فكل واحد يطعم 60 مسكينا. يقول أوصاني رجل أن أشتري له غرضا معينا من مالي، ولما أعطيته الغرض زدت عليه في السعر، فهل هذا جائز؟ نقول لا يجوز، تبيع عليه مثل ما تبيع على غيره، لماذا تزيد عليه؟ واجب عليك أن تبيع عليه بالسعر المتعارف عليه في السوق، ما يكون هو غيره سواء، وكونه وكلك بأن تشتري له لا يجعل لك الحق بأن تزيد عليه في السعر. يقول من نظر بشهوة وعند التبول رأى شيئا لزجا فما حكم الصوم والصلاة؟ نقول هذا يعتبر مذيا، وتكرار النظر لا يجوز للإنسان إذا كانت تتحرك شهوته ولو كان إلى زوجته، فإذا حصل منه مذي فإن كثيرا من العلماء يقول عليه القضاء ذلك اليوم إذا تأكد أن هذا وقع منه في النهار. قال وكذلك حكم الصلاة إذا كان حصل منه هذا الشيء قبل أداء الصلاة، بمعنى أنه نظر بشهوة وكرر النظر بشهوة قبل الصلاة ورأى هذا بعد الصلاة، فهذا يتبين منه انتقاض وضوئه فيعيد الصلاة. لكن يجب على المسلم أن يكون متنبه لعبادته، أن يكون لا يكون يطلق النظر، أن يراعي حرمات الله. فالإنسان الصائم يجب عليه أن يصوم بصره عن النظر إلى المحرم، ومن ذلك الاستمتاع بالنظر ولو كان لزوجته، ما دامت شهوته تتحرك لا يجوز له ذلك. يقول إنسان أتى بعمرة ولم يصلي ركعتي الطواف فما الحكم؟ نقول يصليها إذا ذكر أشياء عليه. المحرمة جاية للعمرة جاية إذا رجعت النقاط واحمت منه الذي مرت من أشياء من جاي روح للسيد. هذا يقول ما حكم العمل في صالون حلاقة فيه نتف اللحية أو حلقها وهي مصدر رزقه؟ نقول هذا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وحلق اللحاء محرم، فلا يجوز للإنسان أن يفتح محلا يساعد الناس على المعصية. نعم تحلق الرأس وتقص الشارب لا بأس بهذا، أما أن تحلق اللحى فهذا من العمل المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وحذرهم من أن يتشبهوا باليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين بهذه الأعمال، فهذه من صفات أولئك وليست من صفات أهل الإيمان. وأهل الإيمان شأنهم إعفاء لحاهم، وقد كان أفضل الخلق وأزكاهم وأتقاهم محمد عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته وكانت كتة وما كان يحلقها، بل إنه حذر الأمة من حلقها. ولما أتاه مجوسيان كان حريقا اللحى وقد ووفر شواربهم، قال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء الأرذال الأنذال ويترك العماثل العظماء من الناس وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعاون على المعصية. يقول حاضت زوجته أثناء الطواف في العمرة هل كتبت لها مع العلم أنها لن تطهر أثناء تواجدها في مكة بسبب رجوعنا إلى وطننا؟ نقول الطواف تشترط له الطهارة، فإذا كان حصلت لها الدورة في أثناء الطواف قبل أن تتمه فطوافها باطل لا يصح. أما إذا أتمت الطواف وقبل السعي فطوافها صحيح. فإذا كانت تأكدت أن الدورة جاءتها قبل انتهائها من الشوط السابع فلا يعتبر طوافها صحيحا، وتبقى بإحرامها حتى تطوف، ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقص شعرها. وأما إذا كانت لا انتهت من الطواف وبعد أن انتهت رأت آثارا أو أحست بآثار الدورة ففي هذه الحال طوافها صحيح، لأنها انتهت من الطواف وهي لا تعلم أنها قد جاءتها الدورة، والأصل أنها لم تأتيها وتكمل السعي لا يشترط له الطهارة. هذا يقول هل العمل في الضرائب العامة مأمور، مأمور ضرائب حرام، وما الفرق بينها وبين الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث، وقرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. فيجب على كل مسلم أن يخرج زكاته وأن لا يؤخرها، وتصرف في المصارف المشروعة التي نص عليها المولى تبارك وتعالى في كتابه. وأما الضرائب فهذه يفرضها الحاكم، وأحيانا تكون بحق وأحيانا تكون بغير حق. إذا كانت هذه الضرائب بحق، كما لو كانت مقابل خدمات تقدم للناس كضرائب الطرق أو نحوها مما يعود نفعه للعامة، وهذه المبالغ تؤخذ لصيانة هذه الطرق ونحوها، فهذه لا بأس بها. ما إذا كانت ضرائب تؤخذ ظلما هذه لا يجوز العمل فيها، لأنها إعانة على الإثم. هذا يقول: أنا رجل فقير فقد مني المال الذي كان معي لأداء العمرة، وأشعر بالحاجة إلى المال حتى أستطيع العودة إلى وطني، فماذا أفعل؟ وأسألك بالله أن لا تغضب من سؤال هذا. سؤالك هذا لا يغضب، وليس فيه شيء يغضب، إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو أن الإنسان الغني وليس الفقير، وأن تقول أنك فقير. الإنسان الغني إذا سافر وفقد ما له فإن الزكاة تحل له، لأنه هو المعتبر ابن السبيل الوارد في أصناف الزكاة. والله تعالى عد من يستحقون الزكاة وذكر منهم ابن السبيل، وهو الإنسان الغني في بلده لكنه وجد في بلد فقد ما له أو انتهى منه ولا يجد ولا يستطيع أن يستحفل على شيء من ماله في بلده، فهذا تحل له الزكاة. لكن أنا أسألك، تقول إنك فقير وأتيت للعمرة ومعك مال، فماذا معك مال وأتيت لأداء العمرة؟ فالأصل أنك غني، والمعتبر في مثل حالك أنك لست فقير، فلعلك تراجع تعبيرك يكون أولى. يقول: قدمت قبل دخول شهر رمضان بنية العمرة والحج، وقمت بعمرة في شعبان، أريد أن آتي بعمرة في رمضان، هل هذا صحيح؟ ومن أين أحرم؟ نقول: هذا صحيح، إذا أردت أن تأتي بعمرة فهذا صحيح، لكن ما هو الأفضل؟ هل تخرج من مكة لأجل أن تحرم من أدنى الحلم، أم تبقى بمكة وتكثر من التعبد فيها أفضل؟ الثاني هو الأفضل. كونك تشتغل بالعبادة في مكة أفضل من أنك تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرة. فاشتغل بالتعبد في الحرم وأكثر من الطواف والصلاة وقراءة القرآن. وإن أردت أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول ما معنى قول لوط احضرت واعطنا الخطاب السؤال اذا كان سؤال ذكي خلاص سؤال. هذا يقول ما معنى ما جاء في قصة لوط عليه السلام مع قومه هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة جاءه قومه يهرعون اليه لأن زوجته ذهبت وقالت جاء عند لوط رجال في غاية الجمال. ففرح اللوطية بهذا وجاءوا لأجل أن يفعلوا بهم الفاحشة. فخرج إليهم لوط وقال استحوا، إذا كان أنتم محتاجين للشهوة فأنا أزوج بناتي من يريد قضاء شهوته بالعقد الصحيح، ولا تخذوني في هؤلاء الضيوف وتفضحوني. اتقوا الله وخافوا الله واستحوا من الله وتعاملوا بالطريقة الطبيعية التي شرعها الله، وهو زواج الرجل بالمرأة الذي أحله الله بعقد صحيح، ويكون الإنسان له زوجته وحدها. فقالوا لقد علمت ما لبنا في بناتك من شأن، إنك لتعلم ما نريد، أنت تدري أننا لا نريد البنات، نحن نريد الرجال اللي عندنا. فهؤلاء تضايق منهم لوط وضاق ذرعا، فنداه الملائكة وقالوا لا دعهم لن يصلوا إلينا ولن يصلوا إليك ولم ينالوا شيئا مما يريدون. فحجبهم الله تعالى عنهم حتى أنه جاء الساعة التي حددها الله تعالى لملائكته بأن يقوموا بالمهمة فقاموا بها كما ذكرنا قبل قليل. هذا يسأل سؤال يقول إذا مات رجل، إذا مات زوج مرأة لا يحل للمرأة أن تتزوج حتى تنقضي عدتها. السؤال هل للرجل عدة 4 أشهر و10 مثل المرأة ومتى وفي أي الحالات؟ نقول لا، الرجل ما له عدة. إذا ماتت زوجته الرابعة يتزوج قبل دفنها ولا شيء عليه. أما لو كان إنسان عنده 4 زوجات وأراد أن يتزوج خامسة فلا يجوز حتى يطلق واحدة منهن وتخرج من العدة، لأن المعتدة زوجة. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بدلا عن الرابع حتى تنقضي عدتها. وبعض الفقهاء يعاي بهذه المسألة ويقول يعتد الرجل إذا طلق رابعة حتى تنتهي عدتها، أو إذا أراد أن يطلق امرأة ويتزوج أختها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي زوجته من عدتها، وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. فهذه بعض الفقهاء يعاي بها، يعني يجعلها مثل اللغز، يقول هل الرجل يعتد في مثل هذه الصورة يمنع من الزواج حتى تنقضي زوجته من العدة، وليس هو الذي يعتد، وإنما لألا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو في رحم خمس نساء، فقد تكون المعتدة حامل ثم يتزوج خامسة وتحمل منه وتلد هي والمطلقة في وقت واحد ويكون عنده زوجتان حاملان، لا يصح. فلا بد أن تخرج المطلقة الرابعة أو أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها من العدة. يقول: ما حكم من صام رمضان بمكة ومكث بها حتى جاء الحج، هل عليه من هدي؟ نقول: إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فلا هدي عليه، لأنه يعتبر حج مفردا. أما لو أتى بعمرة في شوال أو القعدة أو أوائل الحجة فإنه يعتبر متمتعا، عليه دم التمتع. هذا يقول: إن الساق الصناعي مخيط على كامل الفخذ، فهل هو مسموح بهذا؟ نقول: إذا كان على كامل الفخذ فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليك فدية، هذا الذي يظهر وهو الأحوط. وهذا ليس مسوغا لك بأن تحرم بثيابك، ويقول: ما دامت الفدية حاصلة ما يريد أن يلبس الإحرام. نقول: لا، لا يجوز لك، لابد أن تتجرد من المخيط قدر استطاعتك، لأن الإحرام تجرد من المخيط، وأنت بهذه الصورة قد خالفت أمرا واجبا عليك من واجبات الشرع. إذا كنت لا تريد أن تتجرد من المخيط فلا تحرم ولا تأتي تؤدي عمرة ولا حج، إذا كنت قد أديت الفريضة. أما الفريضة فلابد أن تأتي بها، وعلى كل فعليك فدية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.